زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أمر الله عباده المؤمنين بمقتضيات الإيمان، ومنها طاعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا أدب عظيم مع الله ورسوله في التلقي والتنفيذ، سمعنا وأطعنا. هذا أصل من أصول التشريع، ما في خيار إلا التصديق والعمل بما قال. آية ما تنسخ، التقدم بين يدي السنة بعد وفاته كالتقدم بين يدي في حياته. ما معنى التقدم بين يدي؟ يعني الاعتراض مثلا، العصيان، الافتئات عليه، أن يسبقه الإنسان بالقول، أن يسبقه بالرأي. وفي قوله تعالى لا تقدم بين يدي الله ورسوله، النهي الشديد عن تقديم قول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من استبانت له سنة نبوية وجب عليه الأخذ بها وأن يقدمها على غيرها، وأن ينتظر قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة، ينتظر ليفعل وينفذ. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. فإذا كان رفع الأصوات فوق صوته سببا لحبوط العمل، فكيف يكون الحال بتقديم الرأي وتقديم عقول الناس وأذواقهم ومعارفهم وآرائهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كارثة أكبر، وهذا أولى أن يكون محبطا للعمل. فإذا كان أيها الإخوة والأخوات مجرد رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم محبطا للقول والعمل، فما بالكم بتقديم آراء زيد وعبيد من الناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال أبو الوليد الطيالسي: والله إنه لعظيم عند الله أن يكون في الباب الواحد، يعني في الموضوع الواحد، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون بعده عن بعض التابعين خلافه. وحدث يوما بحديث فقيل له ما رأيك؟ فقال ليس لي مع النبي صلى الله عليه وسلم رأي، يعني قوله عليه الصلاة والسلام قاطع، ما في أراء، انتهت القضية، فصلت، حسمت. وحدث حماد بن زيد يوما بحديث فتكلم رجل بشيء فغضب حماد وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تتكلم؟ وأراد والي بخارى من محمد بن إسماعيل البخاري أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ ليسمعها منه، فقال البخاري لرسول الأمير أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك حاجة إلى شيء منه فاحضرني في مسجدي أو في داري. أيها الأخوة والأخوات، ليست هذه عزة شخصية، لا، هذا إجلال للحديث النبوي وصيانة له. وقال أبو بكر بن جابر أراد الأمير أبو أحمد الموفق من أبي داود أن يفرد لأولاده مجلسا للرواية، قال له فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. فقال أبو داود هذا مما لا سبيل إليه، لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. قال الراوي فكانوا يحضرون بعد ذلك ويسمعون مع العامة. وقال أبو عبد الله الحاكم سمعت الشيخ أحمد بن إسحاق وهو يناظر رجلا فقال الشيخ حدثنا فلان، فقال له رجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ قم لا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا. ثم التفت إلينا فقال ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا. هذا الذي مل من الأحاديث، هذا الذي نفرت نفسه من الحديث، ليس بأهل أن يدخل البيت. وقال أبو الوقت السجزي رحمه الله رحلت لسماع الصحيح ماشيا مع والدي من هرات إلى الداودي ببوشنج ولي دون 10 سنين، وكان ثمرة ذلك أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره، ولم يبق من أقراني أحد سواي حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار. وقال جعفر بن أحمد الحافظ ما رأيت في المحدثين أهيب من محمد بن رافع كان يجلس في داره فيجلس العلماء بين يديه وأولاد الملوك والأمراء كأن على رؤوسهم الطير، فيأخذ الكتاب ويقرأ ولا ينطق أحد إجلالا له، فإذا تبسم واحد أو راطن صاحبه قال وصلى الله على محمد، فينهي المجلس ويأخذ الكتاب فلا يقدر أحد على مراجعته. وكان الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله حليما متواضعا في مجلسه، وكان أثناء الدرس يلتزم آدابا لا يخرج عنها، فلم يكن يكثر من الحركة أو يشعر الطلبة بأنه تعب أو يتململ أثناء الجلوس، ما كان يفعل ذلك أبدا. ومع ذلك فلم يكن يسمح أثناء الدرس لأحد أن يلهو أو يعبث أو يتحدث مع جاره. وعن عبد القاهر الرهاوي أن سلطان مصر حضر عنده ليسمعه، فشرع يتحدث مع أخيه فزجرهما وقال إيش هذا، نقرأ الحديث وأنتما تتحدثان؟ كان تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند السلف أمرا عجيبا، ولا زال الناس على هذا، أهل الدين والإسلام، حتى نبتت النبتة الخبيثة التي صارت تطعن في السنة، لا تريد النصوص ولا تريد الأحاديث، وإذا جاء من يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رجعية وتخلف، يقدمون آراءهم وآراء الغرب والشرق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وأقواله، يقولون هذا حديث غير مقنع، وهذا حديث لا يدخل العقل، وهذا حديث لا يتناسب مع هذا الزمان، وهذا حديث لا تؤيده الحقائق العلمية المعاصرة، وهذا كلام سطحي وشبعنا من هذا، وهذا يعترض على حديث أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، والآخر يسب من قال إن المرأة عورة، وتنادى الأشقياء يسبون ويشتمون، وتنادى تلاميذهم المنافقون يتناولون نصوص الوحي تحريفا وتغييرا وتبديلا، فمنهم من يرد النص ويكذب، ومنهم من يضعف وينسخ أحاديث البخاري، ومنهم من يؤول الحديث ويأتي له بمعنى لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكموا فيما شجر بينهم ولا سلموا له تسليمة، حتى أن بعض هؤلاء ردوا أحاديث ثابتة في الصحيحين لأجل أن لا يتكلم الغرب بانتقادنا. أين قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه؟ أين قول الله أطيعوا الله ورسوله؟ أين قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ هل كان السلف يعارضون نصوص الشرع بآراء الرجال؟ عبد الله بن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أنه أبو بكر وعمر، فكيف الأوراء بن عباس قوما يعارضون قول الله ورسوله بقول أرسطو وأفلاطون بن سينا والفارابي والجهم، والآن في العصر الحاضر فلان وفلان وفلان من أصحاب النظريات والكتاب ومن يسمى بالمفكرين؟ قال مالك رحمه الله كل أحد يؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم من تأمل سيرة القوم يعني السلف رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها لقول أحد كائنا من كان. قال شيخ الإسلام الحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو شيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد. قال محمد بن نصر كيف يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم من يرد عليه سنة ثابتة برأيه أو برأي أحد من الناس بعده تعمدا لذلك أو شكا فيه أو إنكارا لها حين لم توافق هواه؟ وكيف يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم من تعرض سنته على رأيه فما وافق منها قبل وما لم يوافقه منها احتال لردها؟ ألا ينظر هذا على من اجترأ وبين يدي من تقدم؟ نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا من أنصار السنة المحبين لها، المنتفعين بها، المدافعين عنها، الذين يموتون عليها. وصلى الله على نبينا محمد.